الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ما لم يسعفنا الوقت في أن نأخذ أصول التفسير، لكن إن شاء الله نأخذ في وقت آخر احتمال مع برنامج إلى ما قررنا، لكن إن شاء الله الذي أخذناه فيه بركة، لكن ما راح يفوت علينا هذا إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله، ما زال الإمام أحمد في ذكر خصال السنة، قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، أي الصائل الذي يصول على الإنسان في ماله ونفسه. قال: ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، أي إذا هرب يتبعه، ولا يجهز عليه انصرع، يعني إن ضرب وجرح ما يجوز الإجهاز على هذا الخارجي أو هذا تقتله حتى يموت، أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، لأن هذا من شأن الإمام. الإمام رحمه الله يتكلم عن من عرض له اللصوص أو الخوارج في الطريق، واللصوص قد يريدون ماله وقد يريدون نفسه. وبين رحمه الله بأن الإنسان إذا عرضوا له في نفسه وماله، أي أراد أن يقتلوه أو أن يأخذوا ماله، له أن يدافع عن نفسه. وبين رحمه الله بأنه كما جاء في الأحاديث، كما صح في مسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وكذلك حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور، قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، أي قتل في دفاع عن دينه في دفاع عن دمه، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، دافع عن عرضه. وقول الشيخ: وقتال اللصوص، اللصوص المراد بهم قطاع الطريق، قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق. والعلماء يفرقون بين اللصوص وبين البغاة. البغاة الذين يذكرون حكمهم ويبينون ما يتعلق بذلك في مصالحتهم والصلح وإلى آخره وبعث الرسل إليهم، فالبغاة هم الذين لهم منعة. ولذلك قالوا: لو خرج الطائفة على الإمام تريد أن تنازعه، فإن كانوا أصحاب منعة وقوة فهم بغاة، وإن كانوا ليس لهم منعة فهم لصوص، يعاملون معاملة اللصوص وقطاع الطريق. والإمام أحمد رحمه الله بين بأن هؤلاء اللصوص إن عرضوا لك فلك أن تدافع عن نفسك، لكن إن تركوك وهربوا ليس لك أن تتبعهم ولا أن تقتلهم ولا أن تتبع آثارهم. لماذا؟ لأن هذا من وظيفة من؟ الإمام. قال: ليس لأحد إلا الإمام. وكذلك الخوارج، لو عرضوا لك الخوارج ودعوك لمعتقدهم وأرادوا قتلك مثلا فدفعت عن نفسك فهربوا، ليس لك أن تقول: هؤلاء خوارج الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم فأنا أتبعهم حتى أجهز عليهم. لا، هذا كله من شأن الإمام، لأن هذا من باب الحدود ومن باب العقوبات، والعقوبات والزواجر والحدود يقيمها الأئمة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله لم يفرق بين قتال اللصوص والخوارج، وهذا فيما إذا عرضوا على الإنسان بنفسه. وإلا فإن الخوارج إذا عرضوا للإمام وقاتلهم الإمام ثم تركوا وولوا مدبرين، اختلف العلماء هل للإمام أن يتبعهم وهل له أن يجهز على جريحهم أم أنهم إذا تركوا. العلماء متفقون أن البغاة وهم الذين كما ذكرنا يخرجون على الإمام طلبا للملك، ليس عن اعتقاد فاسد، يسمونهم ماذا؟ بغاة، إما طلب الملك أو يريدون دفع مظلمة. الشاهد أنهم أصحاب منعة، يشترط العلماء أن يكونوا أصحاب منعة وقوة، فإن لم يكونوا أصحاب منعة فهم لصوص، يقام عليهم حد الحرابة، حد اللصوص. فإن كان أصحاب قوة بعث الإمام إليهم من يدفع ويناقشهم وينظر في طلبهم وضرمتهم ويصلح، فإن أبوا قاتلهم. قال العلماء البغاة هؤلاء الذين خرجوا لا عن معتقد فاسد، إن تركوا السلاح وهربوا قال لا يتبعوا، لا يتبعون ولا يجهز على جريحهم ولا تؤسر ولا يؤسر أحد منهم. لماذا؟ قال لأن المراد من البغاة هو أن يكفوا عن القتال، فمتى ما ألقوا السلاح وتركوا ساحة المعركة فقد كفوا، وهذا هو المراد. ليس المراد أن نقتلهم، وإنما المراد ماذا؟ أن نكفهم عن الخروج، فمتى ما ولوا مدبرين. ولذلك استدل العلماء رحمه الله بما حصل بين بعض الصحابة على هذا، فما كان أحد منهم يتبع الآخر ويتبع الجيش ويجلس على جريحه، لا، فقالوا هذا علي رضي الله عنه وغيره ساروا في من قاتله سيرة البغاة، أي أخذ ما حصل ما شجر بين علي رضي الله عنه وغيره، أخذ العلماء منهم أحكام قتال البغاة، وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى خلاص تدع القتال وتترك. وأما الخوارج فالعلماء مختلفون، إذا خرج الخوارج أصحاب المعتقد الفاسد وقاتلهم الإمام ثم ولوا مدبرين، قال بعض العلماء يعاملون كالبغاة، بمعنى أن إذا ألقوا السلاح خلاص المراد بذلك كف شرهم ومنعهم من الخروج. وقال بعض العلماء بل يتبع مدبرهم وقد يحكم الإمام بقتلهم والإجهاز على جريحهم، قال لأن السنة قد فرقت بين البغاة وبين من؟ الخوارج. الخوارج قد أمر قال مثلا: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأمر قال اقتلوهم لو يعلم الذين ما يقتلونهم ما لهم من الأجر عند الله لنكلوا عن العمل، وفي لفظ لاتكلوا عن العمل. قالوا فالبغاة فالخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم بل باستئصالهم، ولذلك عمر رضي الله عنه قال لما أتاه صبيق حسر عن رأسه قال: لوجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولذلك ذهب بعض العلماء واختلفوا أيضا في هذه المسألة أنه لو اطلع على الخوارج وعلم أنهم على معتقد الخوارج هل يجوز قتلهم ابتداء قبل أن يخرجوا؟ قال بعض العلماء لا يجوز قتلهم حتى يخرجوا، فلو علمنا أنهم على هذا المعتقد لكنهم لم يخرجوا ولم يسفكوا الدم قالوا يتركون. واستدلوا على ذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال لهم؟ قال: لا نمنعكم مساجدنا ولا نقطع عنكم الفيء ما لم تخرجوا علينا. قالوا فلم يقاتلهم لما انحازوا عنه حتى قتلوا عبد الله بن الخباب وبقر بطن امرأته وغاروا على سرح المسلمين، هنا قاتلهم. قالوا فدل فعل علي رضي الله عنه على أن الخوارج إذا لم يخرجوا لا يقاتلوا ولا يقصدهم الإمام. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: بل الصحيح إذا اطلع عليهم فإنهم يؤخذون الإمام أن يأخذهم قبل أن يخرجوا، قال لدلالة الأحاديث، قال: إن أدركتم لقتلنهم قتل عاد. قال: وإنما لم يقاتلهم علي رضي الله عنه ابتداء لأنه لم يكن متأكدا أهم القوم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولذلك لما قاتلهم بعد ذلك طلب ذا الثودية المخدج الذي يده ناقصة وبقيت لحمة دردر كأنما ثدية امرأة، طلبه حتى يطمئن بأن هؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان شاكا في أمره متخوفا ما قاتله، ثم بعد ذلك لما خرجوا علم أن هؤلاء هم الموصوفون في الأحاديث النبوية. فالشاهد أن الخوارج، وعلى هذا فالخوارج إذا قاتل وتركوا السلاح لا شك أن الذي يختار بأنهم يقصدون ابتداء حتى قبل أن يخرجوا لا شك أنه يقول أنهم إذا تركوا السلاح ماذا؟ نتبع مدبرهم، لأن الشرع أمر باستئصالهم، هؤلاء قوم مفسدون، قوم مفسدون. وذاك علي رضي الله عنه قال عمر قال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، مع أن هل خرج صبيغ؟ ما خرج، لكن لو قال معنى كلامي أني لو علمت أنك من الخوارج قتلتك. طيب عموما، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنهم إذا تركوا السلاح أنهم يلحق بهم ويؤخذوا، لأنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الإمام أحمد رحمه الله ذكر بأن الرجل الواحد إذا عرضوا له ليس له أن يفعل فعل الإمام، وأن الذي يتبع مدبرهم ويجزي على جريح من هو الإمام. أما إنسان والله قاتل الخوارج وعرضوا له وأهله ثم قتلهم وأصيب واحد منهم وهربوا، قال والله ولا خوارج أمرنا بقتلهم، فيجهز عليهم، لا يجوز له، لأن الإجهاز عليهم من باب إقامة الحدود، وأنما هذه موكول بها الإمام. ولذلك قال ولا يقيع عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه. لا يجوز أن يرفع يقيم الحدود على السارق أو على الخارجي أو على اللص، وإنما يرفعها إلى الأئمة، له أن يدفع عن نفسه ولو أن يقتله، فإن قتله فذاك في النار، وإن قتل وهو يدافع عن دينه عن ماله أو عن أهله أو عن نفسه فهو شهيد. قال الإمام ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يشهدون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من ورد فيه النص، من ورد فيه النص نشهد له. لماذا؟ لأن الجنة والنار هل هي ملك لنا؟ أمر غيبي، كيف يتجرأ الإنسان يقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار؟ ها؟ نعم، يعني الكلام كله يدور حول هذا، يعني لو أخذه أسيرا ليس له أن يقتله كما ذكرنا، يعني إن مسك الخارجي ومسك اللص وجعل أسير عنده يرفع أمر الإمام ويقول والله أنت لص وقيم عليك حد الحرابة، يلا إن قتلت قتلناك وقطعت يدك من خلاف، وإن سرقت فقط قطعت يدك من خلاف أو قطعت يعني وهل مجرى، لا هذا الإمام. الشاهد الأصل الثاني كما ذكرنا هنا الذي ذكره أن لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأن هذا ليس لنا ونحن لا نعلم حقائق ما في قلوب الناس، فقد نشهد رجل بأنه قاتل في سبيل الله وقد يكون هو أول من تسعر بهم النار، كما في الحديث الذين الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار، مجاهد ومنفق وعالم، لكنهم قصدوا بأعمالهم غير وجه الله تبارك وتعالى. وإنما نشهد لمن نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكره في القرآن، فنشهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان وللعشرة ولغيرهم، والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نصا بأسمائهم يفوقون الأربعين من الصحابة، منهم العشرة المبشرون بالجنة، فهؤلاء نشهد لشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصالح الذي لم يرد فيه نص فإنا نرجو له، ومن علامات الخير وعلامات السعادة أن يذكره الناس بالخير، ولذلك قال أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهد له المسلمون بالإيمان والصلاح فهذا يرجى له الخير، ومن شهد له والعياذ بالله بالسوء فهذا عاقبته سيئة. والشهادة بالجنة والنار على نوعين، النوع الأول الشهادة للجنس فهذه ثابتة، فنشهد للصحابة أنهم في الجنة ونشهد للمؤمنين أنهم في الجنة، نشهد أن الصحابة في الجنة وأن المؤمنين في الجنة، هذا يسمون شهادة الجنس، جنس الصحابة جنس، فإن الله قد رضي عنهم وأكرمهم وجعلهم خير الناس بعد الأنبياء وخير أمة أخرجت للناس وهل مجرى. وكذلك نقول نشهد للمؤمنين بالجنة، هذا شهادة الجنس وهذا عام. والنوع الثاني الشهادة بالعين، نقول فلان ابن فلان نشهد له بالجنة، فهذه لا نشهد إلا من جاء فيه النص، لأن لا نعلم خاتمة الرجل ولا نعلم ما في صدره، فقد يظهر أمرا حسنا ويبطل أمرا سيئا، وقد يختم له بخاتمة سيئة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما في الحديث. فالشاهد لا نعلم ما الذي مات عليه وما الذي في قلوبهم. والشهادة بالجنة للأعيان فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، فمن أهل العلم من قال لا يشهد إلا للأنبياء فقط، وهذا ذهب إليه الأوزاعي وغيره من أهل العلم، ومنهم من قال يشهد للجنة لكل مؤمن جاء فيه نص، أي نشهد لمن نص عليه، وهذا قول عامة أهل الحديث. والقول الثالث وهذا كلها في أهل السنة أنه يشهد لهؤلاء أي لمن نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيهم النص ولكل من شهد له المؤمنون بالإيمان والصلاح. كل من رفع الله ذكره وأعلى الله شأنه وجعله من أئمة الهدى مصابيح الدجى بحيث يثنى عليه في جماهير الأمة ويترضى عليه ويترحم عليه ويشهد له المؤمنون بالإيمان والصلاح أن نشهد له، كالأوزاعي والحسن البصري وقتادة والإمام أحمد وإمام ومالك وأويس القرني وسعيد المسيب وهؤلاء الأئمة الأعلام. القول الثالث يقول نشهد لهؤلاء، وكان أبو ثور يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة، هكذا يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لما مر بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت وجبت، ومر به بجنازة فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، فقال ما وجبت؟ قال الأول وجبت الجنة والثاني وجبت النار، قال أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهد له المؤمنون بالإيمان والصلاح فإنا نشهد له. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وهذا ذهب إليه بعض أهل السنة وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل هذه الأقوال دائرة في أهل السنة. هذا طبعا بعض العلماء يحصر هذا في أهل القبلة، يقول قول أهل السنة لا نشهد لأحد بجنة ولا نار مراد ذلك المسلمون، وأما الكفار فيشهد لهم بأعيانهم في النار. والصحيح الذي عليه أهل السنة أنه لا يشهد لأحد بعينه سواء كان كافر، نقول نشهد الكفار بالنار، لكن نقول والله فلان ابن فلان في النار فلان ابن فلان في النار لا نشهد إلا من شهد له النص كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم. والقاعدة في ذلك هي واحدة، لماذا لا نشهد المؤمن بالجنة مع أن ظاهره إيش؟ الإيمان، لأننا لا نعلم حقيقة باطنه ولا نعلم ما الذي مات عليه، صح؟ كذلك لا نشهد الكافر بالجنة لأننا لا نعلم حقيقة باطنه، نقول نعم هو كافر ونعامله معاملة الكفار ولا نعلم ما الذي مات عليه وما الذي ختم له به. وهذا الذي عليه عامة العلماء أن هذا عام. وأما عبارة بعض أهل السنة أن لا نشهد لأحد من أهل القبلة، لأن أصل المسألة التي يحتاجها المسلمون وأهل السنة إنما هو في أهل القبلة وليست المسألة في الكفار. وأما ما ورد من الحديث قال إذا مرت بقبر كافر فبشره بالنار، حديث ضعيف أو حديث معلول، حديث معلول، ولو صح المراد بذلك الشهادة العامة، الشهادة العامة. ولذلك القاعدة أننا لا نعلم بخاتمة الإنسان وما الذي مات عليه، فهذا لا فرق فيه بين مسلم وكافر. فمن بعض الناس لما مات بعض صناديد الكفر وهذا قال فلان، نقول نعم كل من مات على الكفر فهو في النار، وكل من لم يدن بالإسلام فهو كافر، ولا نعامله معاملة إلا معاملة الكفار، فإن كان محاربا حاربناه وإن كان ولا نترحم عليه. نقول نعم نشهد في الدنيا، أما الآخرة فلا نشهد، الله أعلم لعله أسلم قبل موته ما ندري. وذاك الجنة والنار ليس من شيء، طالما أنها أمر غيبي لا يمكنك أن تحكم على أحد بعيني تقول فلان ابن فلان في النار فلان ابن فلان في النار. نقول إن مات على الكفر فهو في نار جهنم وهو كافر في الدنيا ما نعلم عنه إلا الكفر، نقول نعم هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو إلى الله. قال الإمام أحمد ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، أي من الذنوب التي المتوعد صاحبها بالنار التي ذكرت فيها العقوبة، تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تقول نعم من معتقد أهل السنة أن من تاب من ذنبه توبة صالحة ونصوحة فإن الله عز وجل يتوب عليه، إن الله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك ووعد، قال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقال تبارك وتعالى بعد قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فبين الله تبارك وتعالى بأن التائب فإن الله يغفر له، وقال إن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فمن تاب فمن مات بعد توبته تابه غير مصر بل تاب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد، إنسان فعل حدا أو فعل جرما يستحق عليه عقوبة فأقيم عليه الحد، كأن سرق فقطعت يده، زنى فجلد وهكذا، قال فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. وفي حديث عبادة في البيعة لما بايعهم قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذه متفق عليه. وهذا من رحمة الله أنه لا يجمع لعبد عقوبتين، فإن عوقب في الدنيا لم يعاقب في الآخرة، وهذا في من فعل ذنبا يستحق عليه. وهذا الحدود كفارات لأهلها كما في الحديث، وهذا يدل على أن تعطيل الحدود فيه مفسدة عظيمة، ومن مفاسده أنه يعطل إيش؟ تكثير الذنوب. فالرجل الذي حده الرجم يسجن ما أقيم عليه الحد، ولو رجم لكان إيش؟ لكان كفارة له. ولذلك تعطيل الحدود فيه في الحق ظلم أيضا لمن فعل هذه العقوبة، هذا المحرم الذي استحق عليه الحد، لأن الحد كفارة له. قال: ومن لقيه مصرا، أي من مات وهو على ذنب مصر عليه، مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كل من مات إن تاب فالله جل يتوب عليه، وإن أقيم عليه الحد فقد غفر له، أي في هذا الذنب. وإن مات مصرا على ذنبه، كان مات وهو يصر على شرب الخمر، أي مات تاب منها، أو مات وهو يزني لم يتب منها، أو مات وهو يكذب وهو يغتاب من الذنوب التي ذكر فيها العقوبة وتوعد صاحبها، فهذا لا نقول له أن الله سيعذبه حتما، ولكن نقول ماذا؟ أنه إن إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال عبادة: فبايعته على ذلك. والحديث متفق عليه، فهذا صريح. فنقول نحن المسيء نخشى عليه، ولذلك نقول أصحاب الكبائر والذنوب يستحقون العقوبة، ما نقول يعاقبون، وإن نقول استحق العقوبة، أي أنه لو عذبه الله فعذبه وهو غير ظالم له، عذبه بذنبه، وإن عفى عنه فالله غفور رحيم. ولكن لا نقول أنه يعاقب، لأننا لا نعلم، لأن الله يغفر له بفضل حسناته، يغفر له بموازنة، يغفر له بأمر من الله، يغفر الله جل وعلا من عنده، فالله جل وعلا غفور رحيم. ومنهم من يعذبه الله، ومنهم من يغفر له، ومنهم من يعذبه فتشفع فيه الأنبياء أو غير الأنبياء. قال: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. أما من مات على الكفر والشرك فهذا لا يغفر الله جل وعلا له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام والعياذ بالله على أهل الشرك. وقال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالنار معدة أصلا مخلوقة لمن؟ للكافرين. أما عصاة المؤمنين فالنار غير معدة لهم، وإنما يعذبون فترة ثم يخرجون، وقد يغفر الله لهم، وقد يخرجون قبل مضي المدة بالشفاعة. أما النار فهي معدة أساسا للكافرين. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخلق. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده ما يسمع أو لا يسمع بيهودي ولا نصراني، أو لا يسمع بيهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أمة الدعوة الذين بعث فيهم، ثم لا يؤمن بي لا دخل النار. ولما سئل عن الشفاعة قال: من قال لا إله الله خالصا من قلبي، وقال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي. وقال جل وعلا عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فمن مات على الكفر فإن الله لا يغفره أبدا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم أي عند الموت، لن تقبل توبتهم أي عند الموت، عند خروج الروح لا يقبل الله التوبة. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. الرجم حق بـ الكتاب الذي نسخ وبالسنة وبإجماع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحديث متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه في خطبته في البخاري قال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الزنا، رجم ماعزا والغامدية، ورجم امرأة ذلك الرجل الذي استأجر عسيفا فزنى بامرأته، ورجم اليهوديين، وهكذا رجم الصحابة بعده كأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فالرجم حق. وتأملوا هنا أن الرجم كان قد أنزل الله آية في الرجم ثم نسخها. قال بعض العلماء: من حكم نسخ آية الرجم لبيان منزلة هذه الأمة في مقابل اليهود. اليهود عندهم الرجم موجود في التوراة، ومع ذلك عطلوا الرجم، والمسلمون قد رفعت آية الرجم ومع ذلك يقيمون الرجم. انظر إلى إيمان هذه الأمة وفضلها عند الله جل وعلا. الآية منسوخة، أي منسوخة لفظا، ومع ذلك الأمة تقيمه مجمعة عليه، واليهود يقرؤون الرجم ومع ذلك لا يقيمونه، ما يدل على أن هذه الأمة من أفضل الأمم وأكرمها على الله. يقول: والرجم حق على من زنى وقد أحسن، أي من شرط الرجم أن يكون إيش؟ محصنا. أما غير المحصن فلا رجم، وإنما هو الجلد. المحصن عند العلماء هو أن ينكح المسلم أو ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة نكاحا صحيحا ويطأها فيه، أي في القبل. أن ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة، لا بد أن يكون نكاح. لو زنى الإنسان بألف امرأة قبل أن ينكح نكاحا صحيحا لا يعتبر زناها إيش؟ إحصانا، بل لا بد من زواج. ولا بد أن يكون حرا، فلو تزوج وهو عبد لا يعتبر إيش؟ محصنا. ولا بد أن يكون مسلما، والمنكوحة حرة مسلمة، أي لو كانت زوجته أمة لا يعتبر هذا إحصان، ولو كانت زوجته ذمية لا يعتبر إحصان حتى تكون حرة مسلمة. ولا بد أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان نكاحا فاسدا لم يحصل ذلك إحصان. ولا بد أن يطأ في هذا النكاح وطئا في القبل. الشاهد هذا طبعا ذكر في كتب الفقه. يقول: قد أحسن إذا اعترف. والرجم يكون عند الاعتراف كما اعترفت الماعز والغامدية، أو قامت عليه البينة وهي 4 شهود يشهدون بواقعة الزنا. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة. قال: ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أبغضه بحدث منه، أي أبغضه لحادثة حدثت من الصحابي، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. أي انتقاص الصحابة ليس حراما بل بدعة وضلالة، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. فمن أصول أهل السنة والجماعة العظيمة سلامة قلوبهم وألسنتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في قلوبهم حقد ولا غل ولا ظن سيء ولا حسد لأحد من الصحابة البتة، بل لا يظنون بالصحابة إلا خيرا. وكذلك ألسنتهم سليمة، لا يتكلمون في أحد من الصحابة بشيء يشينه. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار قال الطائفة اللي بعدها، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال ابن عباس رضي الله عنهم: أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون، أي ما حصل بعد ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سمعه يقول كلاما يثرب به الصحابة، فقال له ابن عباس: أمن المهاجرين الأولين أنت؟ قال: لا. قال: فمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد أنك لست من التابعين لهم بإحسان، إن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإذا لم يكن من المهاجرين ولا من الأنصار فهو إيش؟ من التابعين لهم بإحسان وهو يقع فيهم؟ لا، أي خرج من هؤلاء القوم المرضي عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك سب الصحابة كلهم أو الحكم عليهم بالكفر كلهم أو أكثرهم أو عامتهم كفر وردة، لأنه تكذيب لما نص الله عز وجل عليه في القرآن من الترضي عنهم وبين منزلتهم ومكانتهم وفضلهم. فمن قال أن الصحابة كلهم كفار إلا 12 أو كلهم فسقوا إلا 12 ما شابه ذلك، فلا شك أن هذا كافر. بل قال الشيخ من شك في كفره فهو كافر. بل كان بعض العلماء يرى بأن سب الشيخين أبي بكر وعمر كاف في الحكم بالكفر والردة لما ثبت من أدلة القطعية الكثيرة في فضلهم ولما أجمعت عليه الأمة وتواتر في فضلهم ومكانتهم. ولا نذكر شيئا مما حصل، هذه مسألة أيضا مهمة من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يذكرون ما شجر بين الصحابة. ولذلك من أصولهم وقواعدهم واعتقادهم الإمساك عما شجر بينهم. وقال ابن بطة رحمه الله: لا تقرأه ولا تنظر فيه ولا تتلوه على أحد ولا تطلع، ولا أبدا ما تذكر شيء من الفتنة. هذا من أصول اعتقادهم، لا يتكلمون. سمعتم أحد من العلماء، سمعتم الشيخ باز عمره تكلم في الفتنة بين الصحابة؟ سمعتم العثيمين؟ سمعتم أحد من العلماء يتكلم؟ ما سمعنا أحدا قط، لأنهم سائرون على درب أهل السنة، لا يتكلمون، لا يذكرون شيئا من الفتنة. وإذا قال الإمساك عما شجر، أي تسكت أبدا. ودونك كتب العلماء كثيرة جدا لا يتكلمون يعرجون، ومن تكلم فإنما يتكلم في كتب التاريخ ربما ذكرت، أو في الرد على من استدل أو كذب عليهم وافترى عليهم، وإلا من غير ذلك لا يتكلمون. وذاك من الخطأ الكبير أن يأتي الناس اليوم يدرسون الناس تدريس الفتنة. والله عندنا درس، ما هو الدرس في الفتنة بين الصحابة؟ هذا خطأ كبير، وأطم منه أن يكون الدرس عاما في المساجد، طمها. بل لا يذكر للناس أصلا ما شجر، ما يذكر للناس أصلا ولا يعرج على ذلك أصلا أبدا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. اقرأ ما ذكر ابن بطة في الإبانة الصغرى، كلام طويل في القضية هذه، وهو يسوق معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك من العجب أن نرى بعض الناس اليوم محاضرة أو دروس مستمرة في شرح أو ذكر هذه الحادثة. لا شك أن هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. نعم إذا ظهرت الشبهة عند أناس يرد على الشبهة بقدرها، لكن ما تكون محاضرة نذكر قصة والتاريخ، ومحاضرة في المساجد أو في غير المساجد أو معلنة. قد يدرس طلبة العلم خاصين للبيان حتى يكون عندهم مقدرة يردون على من كذب وافترى من باب العلم فقط. أما الدروس العامة وغير ذلك فلا يطلع العام أصلا، ما يقال لهم شيء من ذلك، ولا نطلع أصلا ولا نقرأ، ولا ما يحتاج تقرأ. إذا أتيت الباب هذا اقلبه وأذهب إلى غيره حتى في كتب التاريخ. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولا يطلعون ولا يتكلمون في هذا أصلا ولا يعرجون عليه. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النفاق هو الكفر، وهو أغلظ الكفر، وهو أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام. هذا المنافق، هذا المنافق، المنافق الذي ظاهره يخالف باطنه، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضحهم الله. قال جل وعلا: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال: ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وفضحهم الله جل وعلا في سورة التوبة وتسمى بالفاضحة: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ائذن لي، ومنهم، وهكذا. فضحهم الله حتى أن هذه السورة ما افتتحت بالبسملة، لأنها فاضحة لهؤلاء. والنفاق هو هذا، إذا أطلق النفاق يراد به النفاق ماذا؟ الأكبر، وهو أن يبطل الإنسان والكفر ويظهر الإسلام. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجع بعدي كفار يضلان يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق، ونحو هذه الاحاديث مما قد صح وحفظ، فانا نسلم له وان لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الحديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. ساق رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها الحكم بالكفر والنفاق على أعمال قد دلت الأدلة على أنها ليست بكفر أكبر ولا بنفاق أكبر، وهو ما يسمى العلماء بالنفاق العملي. بالنفاق العملي سمي كفرا لأنه مشابه لأفعال الكفار، أو لأنه نوع من الجحد لحق الله جل وعلا، لكنه ليس جحدا أكبر. وسمي الكذاب منافق وكذلك الذي يعد، لأنه يظهر خلاف ما يبطن. الكذاب يظهر الصدق ويبطن ماذا؟ الكذب، ويظهر أنه سيفي ويبطن الخلف، ويظهر الأمانة ويبطن الخيانة، فسمي منافقا، أو لأنها من أفعال المنافقين. وكذلك: لا ترجع بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، دلت الأدلة القطعية على أن القتل المسلم ليس بكفر، وعليه أجمع المسلمون. وكذلك: إذا التقى المسلمان بسيفه فالقاتل مقتول في النار، وهكذا. وسواء المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن قال لأخيه يا كافر قد باء به أحدهما، قال به الكفر كفر عملي وليس الكفر الأكبر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر. وقال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال: ليس كمن كفر بالله وملائكته. فهذا قول ابن عباس ترجمه القرآن، فدل على أن هناك كفر دون كفر، هناك كفر يخرج به من الملة، وهناك كفر دون ذلك، وهكذا. الإمام أحمد رحمه الله ذكر قضية مهمة جدا وفائدة نفيسة. هذه الأحاديث، أنا أسألكم، هل هي أحاديث في الصفات ولا مو في الصفات؟ أحاديث الصفات هذه؟ أحاديث مو في الصفات، واضحة. طيب، ماذا قال عنها؟ قال: نرويها كما جاءت ولا نفسرها. إيش يعني هذا؟ هذا يفسر لنا قول السلف عن أحاديث الصفات إيش؟ أمروها كما جاءت، وقال: أمروها بلا تفسير. الذين أتوا قالوا: معنى أمروها كما جاءت أي التفويض، أي اقرأها هكذا من غير أن تفقه معناها. نقول: هل مراد السلف هذا؟ هذا الإمام أحمد يقول عن أحاديث معلومة المعنى ليس في الصفات، يقول: معنى أمروها كما جاءت ولا تفسروها، أي يحملها على ظاهرها هكذا على سبيل التغليظ، ولا تقول يعني أي معنى حذر الناس منها بهذه الصيغة، لا تهون من الحديث. يعني لا تأتي تقول مثلا: الرسول قال مثلا: من حل بغير فقد أشرك، ترى الشرك شرك أصغر. لا تقيد الحديث، اطلقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التغليظ والتحذير. ولذلك كما قال السعدي رحمه الله: من باب الوعظ للناس ألا تقيد الحديث. يعني إنسان مثلا يرى أن كفر مثلا تارك الصلاة ليس بكافر، مثلا يرى هذا الرأي، ما يأتي الحديث يقول: ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترى كفر أصغر، هذا خلاص أضعف ما دل الحديث وذهب التغليظ. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها أنت على سبيل التغليظ، هذا مراد الإمام أحمد. فنقول: قول الإمام أحمد رحمه الله أمروها كما جاءت وأمروها بلا تفسير ونقرأها ولا نفسرها ونسلم لها ونمرها على ما جاءت، هذا كله يدل على أن المراد بالإمرار كما جاءت وعدم التفسير، أي عدم تفسيرها بما يخالفها، وأن إيش نمرها كما جاءت، أي نفهمها على ظاهر قولها. فلما يقول في الصفات أمروها كما جاءت، قل: نعم، أمرها كما جاءت لا تقيدها، بل افهم منها ما دل عليها ظاهر لفظها. وقوله أمروها كما جاءت بلا تفسير، أي بلا تفسير يخالف ظاهرها. فلو كان المراد الأئمة أمروها كما جاءت، أي أن نفوض معناها ولا نفهم معناها وإنما نقرأ لفظها، لكان هذه الحديث ليست مفهومة المعنى. وهل هذه مفهومة المعنى ولا غير مفهومة؟ مفهومة المعنى باتفاق بإجماع العلماء. فإذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت واضح، وهو أن تمر الحديث على ظاهره، لا تأتي تقول: لا، الحديث مراد به كذا، الحديث مجاز معناه غير كذا، كفر أصغر، لا، أمر اقرأه كما جاء وأمره على ظاهر معناه. فإذا قال في الصفات، إذن كلمة أمروها كما جاءت بلا تفسير، هل هي تقال في الصفات فقط ويراد بها التفويض؟ لا، قد قال ما قالها. وهذه أنا أقول لكم فائدة نفيسة جدا تلقم هؤلاء حجرا تشق حلوقهم لهم، لأنهم يدندنون على القضية هذه، أمروها كما جاءت ويستدلون أن التفويض قد معنى، إذا معناته ما أحد مفوض هذه، إذا هذه الحديث التقى المسلمين غير مفهومة معنى. إذا نقول التقى المسلمين بسيف الكافر نقول ما أدري إيش معنى هذا، ما ندري، ما ندري إيش معنى اللقاء، ما معنى المسلم، ما معنى القتال، ما ندري شيء. ولا شك أن هذه معلومة المعنى وفسرها العلماء كلهم وبينوا المعنى وشرحوها في الشروحات، فدل على أن المراد أمر كما جاءت أي أقر اللفظ على معناه الظاهر، هذا المراد. فإذا قال الله عز وجل ينزل، لا تقول والله ينزل نزول أمره نزول رحمة، لا 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 خلاص ينزل ربنا، ينزل ربنا. وإذا كان ماذا قال ابن عيينة؟ قال قراءتها تفسيرها، لا تفسير لها غير ذلك، أي قراءتها بلفظها العربي الذي وضعه تفسير لها، ما يحتاج تفسر. وإذا لما قالوا لا تفسير لها أو لا نفسرها، أي بالتفسير الجهمي، قال نزول نزول رحمة، المجيء مجيء ملك، هذا تفسير. وقال محمد هذا تفسير الجهمية، وقال لا كيف ولا معنى، أي المعنى الباطل. فمعنى إمرار الصفات كما جاءت أي إقرارها على إيش؟ ظاهرها، وفهم معناها على ظاهر مدلول لفظها، من غير أن إيش؟ نقول هو مجاز لا يدل على خلاف ذلك، ليس مراد ذلك. فهذا كلامه هنا قد قاله السلف رحمه الله فيها. أنا ذكرت في كتاب الشاعر فصل في معنى هذا، وذكرت أمثلة غير كثيرة للسلف قالوها في حديث معلومة المعنى، قالوا أمروها كما جاءت، أمروها بلا تفسير ونحو ذلك، مما يدل على أن هذه العبارة يراد بها إبقاء اللفظ على ظاهره وعلى ظاهر مدلوله بحسب الوضع العربي المعروف. طيب، طبعا كما ذكرنا مراده يقول ولا نجادل فيها ولا نفسر الحديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بحق منها، مراده أن نسلم لها لا نأخذ فيها بالباطل ولا نكفر بها، نقول مراد بها كفر أكبر ونحو ذلك، بل لا نفسره إلا بما هو حق منها. فإذا دل الدليل على أن المراد بالكفر كفر عملي فهمناها على هذا. وإذا أردنا أن نعظ الناس فإنا نطلق ما أطلقه الله جل وعلا على سبيل الزجر والوعظ والتذكير، وفي مقام التفصيل نفصل ونبين، في مقام الشرح والتفصيل أو خشي أن يفهم من هذه الأحاديث الكفر الأكبر يبين، أما في مقام الوعظ فتطلق على ظاهر ما جاءت. قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، وحديث واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وحديث واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، أي حديث كثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى نعيم أهلها ورأى عذاب أهلها. قال فمن زعم أنهما لم تخلقا كما يقول الجهمية فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وهذا أمر قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة وأجمع عليه، على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن قد خلقهم الله جل وعلا، وليس أن الله ينشئهما ويخلقهما، بل مخلوقتان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجنة، ورأى النار، ورأى نعيم الجنة، ورأى عذاب النار، ورأى ألوان من عذاب أهلها. ولم يزل أهل السنة والجماعة على هذا المعتقد، أو لم يزل الناس على هذا المعتقد حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت إنما ينشئ الله الجنة يوم القيامة. والذي حملهم على هذا أصلهم الفاسد، أنهم يقيسون أفعال الله جل وعلا بأفعاله، فيقولون في كل ما شرعه الله أنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا، هم يحكمون، يقول ينبغي أن يفعل كذا وهذا، ولا ينبغي أن يفعل كذا لأن هذا ظلم، وينبغي أن يفعل كذا لأن هذا من العدل، وهكذا. فهم قاسوا الله جل وعلا على خلقه في أفعالهم، ولذلك المعتزلة مشبهة في الأفعال، وقالوا خلق الجنة قبل وجود أهلها وقبل الجزاء عبث، قال لأنها تصير مدة متطاولة إيش فارغة. شوف سبحان الله، قاس الله على خلقه كالذي يبني بيت ويترك خاوي يفسد ويخرب بعد المدة الطويلة، سبحان الله، قال عبث. هكذا يتصورون، يقيسون أفعال الله على أفعاله، هذا قاعدتهم والعياذ بالله. وأدلة خلق الجنة والنار من القرآن كثيرة، قال جل وعلا عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت، ما قال ستعد، أعدت، وهذا خبر ماضي، وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، وقال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فكل هذه الآيات تدل على أن الجنة والنار مخلوقتها. وفي الصحيح في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء في آخره قال: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين أيضا حديث العرض على النار، قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله. وفي الحديث الآخر حديث براء قال: فيه ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. وكل هذا يدل على الجنة موجودة، ويأتي المؤمن في قبره من ريحة وهكذا. وفي صلاة الخسوف لما خسفت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، وهكذا. فالحديث في ذلك كثيرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن روح المؤمن كنسمة طائر تأوي في الجنة، في الحديث مسلم قال: إنما نسمة المؤمن أي روحه طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وأحاديث كثيرة جدا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وإذا أتى يوم القيامة أتى الملائكة يسحبون الجنة، لها 70,000 زمام يجرها 70,000 ملك يجرونها، فيجعلها الله جل وعلا حتى يراها أهلها ويزدادون حسرة وعذابا. وهذا ولذلك قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن. القرآن إيش؟ نص على أنهما خلقا، نصوص صريحة، والسنة كذلك. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار. كل من مات على التوحيد فإنما ندعو له، ولو مات على الفسق والظلم والفجور لا يمنع هذا من الصلاة عليه، بل يصلى على كل مسلم، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله. لكن قد يترك الصلاة على الفساق وجهاء الناس حتى يرتدعوا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قتل نفسه، تركها ما بالتعزير حتى يعلم الناس أن هذا ذنب يستقبحونه ويتركونه على سبيل الزجر. قال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فدل على أن المشرك لا يستغفر له. فمن مات مشركا لا يستغفر له ولا يدعى له، من مات على يهودية أو نصرانية فلا يدعى له ولا يستغفر له. لا يعني ذلك أن نشهد له بعينه في النار، نقول مات على الكفر فهو في النار، لكن لا نستغفر له لأنه مات والعياذ بالله فيما يعلم على الكفر. وقال جل وعلا في وصف المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدل على أن الإيمان يبيح الاستغفار، أن الإيمان يبيح الاستغفار. وصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء والاستغفار. وقال جل وعلا لنبيه في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم علل ذلك إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على الكافر بالله ورسوله لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يقام على قبره، أي بالدعاء. ولم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على العصاة إلا في بعض الذنوب، وقد صلى عليهم الصحابة. وأجمع العلماء على أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية على كل مسلم. طيب، مسألة: لو كان رجل من المسلمين يستغيث بالأموات وغيرهم جاهلا، لكنه مات على هذا الحال، مات وهو يدعو من دون الله ندا، قد تكون بلغته الحجة وقد لا ندري بلغته ولا نتهم، لكن الشاهد أنه مات وهو على هذا الحال وهو مسلم، يعني في يدعي الإسلام، هل يستغفر له أم يقال هو جاهل؟ هل يستغفر له بحكم أنه جاهل أم يقول لا هو مات على فعل الشرك؟ فنقول نعامل معاملة من مات إيش؟ مشركا. الذي ذكر العلماء أنه لا يستغفر له، كل من مات وهو يفعل أفعال المشركين ويستغيث بالأموات وغير ذلك فإن لا يستغفر له. وقد سئل كثير جمع من الأئمة، من أئمة الدعوة النجدية كعبد الشهاب اللطيف وغيرهم، عن أناس قال يقول بعضهم مات فلان وأبي وكذا وهو يستغيث بالأموات ويطلب منه المدد، فذكروا عن الشيخ محمد بن الوهاب وغيره أنه لا يستغفر له ولا يدعى لهم، لأن ظاهرهم أنه مات على الشرك، كونهم جهال أرهام إلى الله، الله سيختبرهم يوم القيامة، إن كان جاهلا لم تبلغه الحجة فإن الله جل وعلا يختبرهم. لكن نحن نقول من مات وهو يستغيث بالأموات فلا يدعى له ولا يستغفر له لأنه مات على ظاهر الشرك. آخر الرسالة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول: من ترك صلاة بالكلية يعد في معد الكفار؟ نقول: من ترك صلاة بالكلية، رجل ترك الصلاة ولا يصلي بالكلية فهذا كافر، وإن كان كافر فلا يصلى عليه، وإن مات لا يستغفر له. قال: ما هي ضوابط التكفير معين؟ ضوابط التكفير معين هو العلم والقصد، العلم والقصد، أن يعلم أنه كفر، فإن كان جاهلا أو عنده شبهة أو متأولا لا يحكم، لا بد من العلم. قال: جاءوا ما كنا معذبين حتى نبعث. والقصد لا بد أن يقصد الكفر، أقصد عفوا يقصد الفعل. أما لو فعل الكفر مكرها أو ناسيا أو جاهلا، رجل قال كلمة الكفر وهو غائب عن وعي، أو أكره على سجد الصلاة أو ما شابه ذلك. أما لو فعل الكفر مع علمه وهو قاصد الفعل غير مكره فهذا هو الكافر. قال: من كان عنده شيء من الاستهزاء بالدين هل هذا يكفر؟ إن كان استهزاء واضحا ظاهرا كان يستهزئ بالشريعة ويسخر، يبين له، يبين أن هذا من الدين. لو استهزأ باللحية أو استهزأ بكذا أو بالرجم يبين أن هذا دين وهذا شرع، فإن أصر فهو كافر إجماع العلماء، لكن يبين له لعله يجهل أن هذا من الدين. إن أردت تقديم فيزا لعامل مع أن هذا العامل لن يعمل عندي مع أني له أخذ منه شيء. عموما لو إنسان عمل فيزا أو إقامة لشخص ولم يأخذ عليه الأخذ مقابل الإقامة لا يجوز، أما كون يعطيه إقامة ويتركه يعيش في الأرض فسادا إن كان هذا الرجل بهذه الصورة لا يجوز، إلا كان في مصلحة المسلمين وفيه خير المسلمين ومنفعة فيجعله على إقامة من غير أن يأخذ ما له مال، ويعلم أنه سيذهب يعمل في الدعوة وكذا، بس أما يتركه في الشوارع يعيش فهذا يترتب عليه فساد مخالف لولي الأمر. نعم. سؤال يقول: من هم أهل القبلة؟ المسلمون. وقال: لماذا قال الإمام أحمد في الأحاديث التي ورد في النفاق أمروها كما جاءت فهي ليست كأحاديث الصفات؟ يقول: نعم، أمروها كما جاءت، يعني كل ما ورد فيه النفاق أمروه كما جاء. الأصل أن نحمل الحديث على ظاهره، ما لم يأتي شيء أقوى منه، فإن علمت بأدلة أخرى أن هذا المراد بالنفاق نفاق لا يبغى الكفر فنفهم عليه هذا، وإن الأصل أن كل حديث مر كما جاءت، ويراد أيضا بإبرار كما جاءت في سبيل الزجر والوعظ. الإنسان يريد أن يعظ من الكذب ويقول: قضاء الله سلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ما يقول ترى جماعة النفاق نفاق عملي، لا، هذا تهويل الحديث وإبعاد لما فيه من الزجر والتغليظ. فالأصل أن الأحاديث تحمل على ظاهرها، ما يمكن نحرف معناها ومعنى ظاهرها من غير إيش دليل. وإذا قال ما أحد بيأخذ شيء ماذا قال؟ قال: ولا نردها إلا بأحق منها، يعني أتى ما يفسرها ما أجمع العلماء ودل على الدليل الصريح، نفهم أن النفاق هو النفاق عملي النفاق كذا، هذا مراد. نعم. الشهادة عليه بالشر، هذه مقولة عامة، كل واحد إن كان مات على إسلامه وإيمانه فهو في الجنة، ما قاله إلى الجنة أنه حتما سيكون في الجنة، إما ابتداء وإما قد يعذبه الله، وإما هذه قاعدة عامة، نقول فلان من فلان مو شهادة، تقول إن مات إن كان مسلم فهو الجنة، هذا كل أحد، إن كان مات مسلم فهو الجنة وإن مات كافر فهو النار، ما له علاقة زيد وعبيد، ما له علاقة، قاعدة عامة، كل من مات مسلم فهو الجنة وكل من مات كافر فهو النار. نقول: لا نشهد إلا ما شهد له النص، وإنما نشهد لعموم الصحابة، نقول الصحابة في الجنة هكذا عامة، هم حق الناس، إذا ما كانوا هم أهل الجنة من هم؟ لكن لما نأتي إلى التسمية ما نسمي إلا من سماه. إيه نشهد، نقول أهل بدر مغفور لهم وهكذا، نقول غفر الله لهم، يعني الشاهد ما شهد له النص عموما نشهده عموما، وما شهد له باسمه نشهده باسمه. لا نقول كما قال الرسول، قال اعمل ما شئت فقد غفرت لكم، نقول نعم هم مغفور لهم بس، ما قلنا غير النص، فنحن نلتزم النصوص. ذكر الإمام أحمد أن
المقام هذا الأصل يكون مبتدا بعض الحنفية، أما التوبة هي التي تكون مكفرة للذنب وهو ليس
تائب. الحديث صريح، قد يكون القائل هذا لم يبلغ الحديث، أما من بلغه الحديث وتبين الحديث الصحيحين فنحن أفرض بما بلغه. أي طبعا خلاص عقوبة عاقبه وأخذ عقوبته.
طيب في قولها في هذا الرسول وإن لم نعلم تفسيرها، يعني مرة على ظاهره وإن لم نعلم تفسيرها، هذه أشكال
تعليق. كيف يعني؟
كيف يقول وإن لم نعلم تفسيرها؟
قد يكون مدلولها خلاف الظاهر، لكن المعلم نمرها، نحن نفهم الحديث على ظاهره، يعني كل ما أتانا الحديث ما نقول الحديث ليس المراد به ظاهري إلا إيش؟ إلا بما هو حق منه، فالأصل الحديث التي جاءت نمره على ظاهرها على ظاهرها، هذا هو الأصل في مقام الوعظ وفي غيره أيضا. فإن لم نعلم تفسيرها واشتبه علينا معناها وما عرف النجمع نؤمن بها، ولا يعني ذلك أننا لم نعلم تفسيرها المراد به أن بعض الناس لا يعلم تفسيرها فنؤمن بها ونقرها على ما جاءت، فما أشكل عليك تقر به كما جاء. من مات ويستغيث بالأموات هل يصلى عليه؟ من مات ويستغيث لا يصلى عليه، لا. من مات ويستغيث بالأموات ويدعو الأسماء في هذا العصر، هذا العصر الحجة اليوم، ما نقول كل الناس قيمتها حجة، لكن الحجة يعني أنا قادر أن يكون الإنسان عبارته حجة، خاصة بظل وسائل الإعلام وغيرها والكلام. جهل عند الله، جهل منع وإلى الله شيء يعني. رجل نعامل الناس بما ظهر، أظهر الشرك والكفر ما نكثر بعينه، لكن إذا ما كان نصلي عليه لا يعني نقول فلان ابن فلان كافر، لأن الحكم بالكفر لا يكون إلا بعد ماذا؟ بلغ الحجة. فإذا بلغته الحجة وبلغوا البيان علم أن فلان بلغته الحجة وأصر فهنا نحكم عليه بعينه بكفر، أما ما ندري أن نصلي عليه الأصل أن نعامله بظاهره، إن مات لا نصلي عليه لأنه ظاهر أنه مات على الكفر، لكن كونه هو معذور غير معذور هذا إلى الله. أما نقول فلان في وهو في حي أنه كافر أو هو مشرك مات مشركا ومخلد في النار، هلا شلون حين الصحابة أولى؟
يعني
الصحابة زين، الذي يقول هذا يقول هذا أكيد الصحابة هم أولى الناس طبعا،
لا بس أنا أقول بالعموم يعني
نحن نقول نختار هذا القول، أنا لا نشهد إلا من شهد له النص، بس هذا القول وسط. الذي إيه طيب اللي يقول هذا يقول الصحابة في الجنة، شو المشكلة؟
لا من مثلا قال أحمد في الجنة وكذا
أبو ثور
قال أحمد في الجنة، يقول مثلا فلان من الصحابة في الجنة وكذا.
أصحاب القول هذا يقولون هذا، الذي اختار القول هذا يقول يشهدون لمن علمت إمامته وفضله ويثنى عليه، لكن نقول نحن نفعل قول وسط، نشهد لمن شهد له النص، وهذا عليه أكثر أهل الحديث. ما يجزم لأحد، لا يجزم لأحد لا بجنة ولا بنار، حتى لو سمعناه آخر يقول لا إله إلا الله، لكن هذه علامة خيرة، علامة بشارة، الله أعلم. جنة والنار لا نعلم، أمر غيبي، وما سأل الله ما كلفنا نقول يا فلان اشهد فلان بالجنة، نقف عندما وقف عليه النص. ما أعرف ما سمعنا هذا. أي هذا ماضي مرات بقبر كافر بشر النار، كان حديث عام. ثم بقبر الكفار وأبشر بالنار، ثم مقبرة الكفار وأبشر بالنار. لكن ما تقول قبر فلان ابن أنت يا فلان فلان أنت في النار وأنا أشهد أنك في النار. كلام العلماء صريح، الشيخ باز العثيمين والفوزان كلهم كلام صريح، أنا جمعت هذا لأن أذكر وسيرة القضية، جمعت نصوصهم صريحة يعني. قال أنا أشهد لأحد بالنار إلا من شهد له نص كأبي لهب وأبي جهل وما غير ذلك، ما نشهد. هو ليش نشهد أحسن يعني؟ الآن أنا سأل الإنسان نفسه لماذا أشهد الآن؟ يكفي أن يقول فلان كافر مات على الكفر لا عمل إلا معاملة الكفار ولا ترحم عليه، إلا أحشر نفسي وأقول أشهد له بالجنة والنار؟ شرعا لن يكلمني سمع الله عز وجل وأعلم أنه أن من مات كافرا فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، وهو كافر في الدنيا إن كان يظهر الكفر على ملة غير الإسلام وأعمل وعمل الكفار. بس التجاوز الحدود هذه ما لها أي داعي أصلا، وهذا من التنطع حقيقة. ولكن لا تجد لهذا ذكر، يعني حتى مسألة أن الشهادة الكفار بعيانهم لا تجد لها ذكر، ما احنا نذكر، كله يكون أهل القبلة وأنا أشهد لأحد من أهل القبلة، الكلام في أهل القبلة، الشهادة لهم، الكلام في الخوارج وفي المرجئة الذين هذا يكفر وهذا كذا وهذا يقول فلان، أما الكفار ما يحتاج تروح أغوص في هذا في نار جهنم ولا هذا. من العلم الذي لا ينفع وقد يؤاخذ عليه الإنسان. في سؤال ولا خلاص؟ تارك صلاة الكلية كافر. لا، إذا علم أنه تارك الصلاة، من علم أنه يترك الصلاة خلاص، أما من علم أنه قد يصلي في البيت وحده أو أهله قالوا يصلي البيت، لكن علم أنه فلان تارك الصلاة وما عرف عنه أنه يترك الصلاة ولا يصلي، وقد يكون دوعي وغيره، لا ما تعلم صلى، من لا تعلم حاله هو من سمي المسلمين مسلم في ظاهره صلى عليه. إذا ما علمت وأنت ما تعلم حاله صلى عليه، لن يضرك، يعني لو صليت عليه ما ضرك شيء، لن تعاقب. يترك الصلاة الكلية ما يصلي، هذا فيها خلاف، بعض العلماء يقول من ترك صلاة واحدة حتى خرج منها كفر، لو ترك صلاة واحدة. وبعض العلماء يعني قد يقول لك المراد بالترك الترك الكلي، بعضهم يقول نحكم على الكفر إذا تركها بعد أن دعاه الإمام، فيها تفصيل. لكن احنا نقول من ترك الصلاة وهو يدعى ولا يصلي وأنا هذا الكافر. يعز أهله يعزون حتى لو مات لهم كافر، تعزية ما علاقة، تعزية تسلية، مصاب أصيب بابنه ولو كان يهودي تصبره إن كان مسلما، يعني وحبل تعزية جزء الكافر، لو إنسان كافر مات ابنه وكان يعزينا يجوز من أهل الذمة وغيرهم يعزي إن كان يعزينا. جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها صور تفسير؟ شوف إن شاء الله الأسبوع الجاي. ها؟ دروس يوم الاثنين هذي؟ مفتوحة. برنامج كل اثنين بعد المغرب والعشاء، هذا دروس المغرب وهذا دروس العشاء. إيه يعني كتاب نفرغ منه نبدأ الكتاب اللي بعده، نفرغ منه نبدأ الكتاب بالترتيب. صورها خذها، صورها شنو تصوير؟ ما يصلح حق القناة، يعني قناة يبيلها تكشوخ ويبيلها ما يحط الجمعية العرضية وهذا كذا، لا تقول كنت قناة رهنة، ما أدري والله تطول، ممكن بعضها يطول. يعني قد تطول الدروس، حق القناة يبيلها دروس خاصة ويجلس نزال في القناة في استوديو ويضبط جلس لسه اثنين ثلاثة من الشباب. ها؟
مو شرط الصديق.
كيف كنت بتصديق؟ يعني ما ودي تخسرون الأشرطة وهذا.
من الاثنين القادم إن شاء الله.
إن شاء الله. والله الحين أنتوا تعالوا حل 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 يوصل خير إن شاء الله. يمكن أجل صوت تفسير له بعد في آخر البرنامج. جامة إذا كان متعمدا. أما لو كان جاهلا أن الحجامة تفطر، هل يفطر؟ على كلام الشيخ لا يفطر. أو كان مخطئا ناسيا لصومه واحتجم ثم تذكر أنه صام نقول لا يفطر. الشيخ قيده بأنه يكون إيش؟ عامدا، وهو الذاكر، وهو الذاكر. قال الشيخ قال عامدا خرج به كما ذكر المخطئ والمكره أيضا، لو إنسان أكرهه على الحجامة ربطوه وحجموه لا يفطر لأنه إيش؟ غير عامد. قال ذاكرا لصومه، الذاكر خرج به الناسي، أما لو احتجم الإنسان ناسيا لصومه فلا شيء عليه. طيب الدليل على أن الحجامة تفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث رواه عدة من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا فهذا نص في أن الحاجم والمحجوم يفطران. أما المحجوم فظاهر لأنه قد خرج منه الدم الذي يضعف البدن، وأما الحاجم فلما يفطر؟ قال إنه إنما يحجم بالشفط بسحب الدم وقد لا يأمن أن يدخل جوفه. ولذلك قال العلماء إذا حجم الإنسان غيره عن طريق هذه من غير أن يكون هناك إيش سحب كالكاسات هذه فإنه لا يفطر الحاجم، لكنه لا يجد أن يعين إيش غيره في نهار رمضان أن يفطر إلا إذا كان ذاك محتاجا. فالشاهد أن الحجامة أيضا تفطر، وهذا على ما ذهب إليه أيضا المحققون كشيخ الإسلام وغيره. وقال شيخ الإسلام كما ذكرنا المفطرات إما مقوية البدن وإما مضعفة له، فالمقوية ما دخل كالطعام والشراب وما في معناه، وما خرج ما يضعف البدن كالمني وكالحجامة وكالقي. قال شيخ وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. يقول شيخ طيب ذاكر صوم فسد صوم وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد، أي إن فعل الرجل الحجامة ناسيا من فعل جميع الأفعال ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. يعني رجل أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك جامع ناسيا فإنه إيش لا يفسد صومه على الصحيح. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طرغضني قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قول من أفطر دخل في ذلك كل المفطرات فالجماع والحجامة وغير ذلك، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. جعل الذي ذرعه القي وغلبه لا قضاء عليه لأنه لا اختيار له، فقال فمثله الناس كذلك وكذلك الحجام ونحو ذلك. طيب قال وإن فعله ناسيا أو مكرها، رجل أكره على الأكل والشرب هل يفطر؟ لا يفطر. أكره على الجماع لا يفطر، أكره على الحجامة لا يفطر، أكره على القيء كل ذلك لا يفطر. طيب قال الشيخ وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. طبعا الصحيح أن المذهب يفرق بين الجماع بين غيره، يقول الجماع فإنه يفطر وعليه القضاء سواء جامع ناسيا أو جاهلا، هكذا يفرقون. يقول إن الجماع إذا وقع على غير ما أمر الله أو فيما لم يبح الله فإنه لا يقع مجانا كما قيل، بل لابد أن يكون فيه كفارة. وذلك المذهب تجد مثلا حتى من جامع في الحج ناسيا فإنه عليه الكفارة، كذلك من جامع في رمضان ناسيا عليه الكفارة. قال ويدل عليه ظاهر فعل الصحابي، قال الصحابي قال هلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. والقول الثاني أنه لا فرق بين الجماع ولا بين غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، أفطر يشمل كل المفطرات. بل نقول قصة الأعرابي أو الصحابي هذا ظاهرة فإنه كان ناسيا أو كان متعمدا، قال هلكت وقعت على أهلي، وقال في الحديث الآخر رأيت خلخاله في ضوء القمر، فدل على أنه في ظاهر حال أنه كان عالما وإنما أتى ذلك متعمدا وأنه لم يكن في ذلك ناسيا. وهذا والراجح، والراجح على هذا فإن جميع المفطرات إذا كانت عن نسي عن نسيان أو عن جهل بالحكم أو عن إكراه فلا كفارة فيها ولا قضاء، لعموم قوله من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الشيخ وإن طار إلى حلقه